الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الاستفتون. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ علي بن صالح.
الله يحييك الشيخ عبد الله، يحييك ويحيي الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل.
أيها الأخوات، أسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. هناك بعض الأسئلة التي وردتنا بالنسبة لرفع اليدين في الصلاة، يعني أثناء مثلا القيام من التشهد الأوسط وغيره، ما هي مواضع اليدين خلال التكبير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمسألة رفع اليدين في الصلاة وردت في عدة مواطن. الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام، إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام يرفع يديه، هذا الموطن الأول. وطبعا ما هناك تكبيرة إحرام أخرى، هي التكبيرة الأولى، ولهذا هي التكبيرة الأولى. الثاني إذا أراد الركوع، عند كل ركوع من الركعات سواء رباعية ولا ثلاثية أو ثنائية، يعني في كل ركعة إذا أراد أن يركع يرفع يديه، هذا الموطن الثاني. الموطن الثالث إذا رفع من الركوع، كل ما رفع من الركوع يرفع يديه، هذا الموطن الثالث، وهذا جاء في الصحيحين حديث كثيرة. والموطن الرابع هو موطن مختلف فيه، لكن ورد عند البخاري، وهو إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، إذا قام التشهد الأول ركعة ثالثة يرفع حينئذ يديه، هذا هو الوارد عنه عليه الصلاة والسلام. ورد أحاديث أنه كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع، لكنها أحاديث شاذة لا تثبت. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني قاعدة متى يرفع يديه في الصلاة، وهي قاعدة جميلة جدا. يقول ابن قدامة رحمه الله: رفع اليدين في الصلاة ضابطه ألا يسبق بسجود وألا يتبعه سجود.
جميل.
فالآن لما نأتي تكبيرة الإحرام هي أول شيء، ما سبق شيء،
صحيح،
واللي بعدها ركوع ليس سجود.
جميل.
إذا جينا إلى الركوع فإن الذي قبله قيام،
قيام صحيح،
والذي بعده
سجود
رفع،
رفع
رفع. إذا جينا للرفع من الركوع الذي قبله ركوع والذي بعده
سجود، صحيح،
الذي بعده قيام،
نعم
قيام. إذا أراد أن يسجد صحيح اللي قبله قيام، لكن اللي بعده
سجود،
سجود
صحيح. لا عشان ركز معك شيء.
الآن إذا كبر تكبيرة الإحرام
المخرج
ليس قبله شيء،
نعم،
وبعده إيش؟ قيام،
قيام. جميل.
سيقرأ الفاتحة. إذا ركع الذي قبله قيام والذي بعده ركوع، إذا رفع الذي قبله ركوع والذي بعده قيام، هذا ما في إشكال. إذا أراد أن يسجد
سجد. نعم.
صار الآن بعده سجود، ما يرفع يديه.
جميل.
إذا رفع من السجود قبله إيش؟
سجود،
سجود. وهكذا، هذه هي القاعدة. إذا قام من التشهد الأول
لا يكون قبله سجود ولا بعده سجود.
إذا قام من التشهد الأول فالذي قبله جلوس والذي بعده قيام، يرفع حينئذ يديه. تكبيرات العيد، إذا كبر تكبير الإحرام وأراد أن يكبر الزوائد يرفع يديه، لأن الذي قبلها تكبيرة الإحرام له قيام، والذي بعدها
ركوع،
ركوع. كذلك صلاة الجنازة لأن ما فيها أصل سجود ولا ركوع، إذا كل قيام إذا يرفع يديه، وهذه هي قاعدة،
قاعدة جميلة
جميلة جدا، ذكرها ابن قدامة رحمه الله في المغني.
ذكر خير. من ضمن الأسئلة التي وردتنا: حكم إزالة شعر الوجه بالنسبة للمرأة.
بالنسبة لإزالة شعر الوجه، العلماء رحمهم الله اتفقوا على شيء، وهو إزالة شعر الحاجبين. هذا جاءت الأحاديث أنه لا يجوز، وأنه من النمص، وأنه كبير من الكبائر، وهو نتف شعر الحاجبين. وألحق أيضا بعض أهل العلم أيضا اللي هو حلق الشعر، لأنه يجتمع مع القص في العلة، وهي أخذ شيء من الشعر، شعر الحاجبين، والمراد به معلوم الذي هو التجمل أو التشبه. بقي مسألة الوجه، إذا كان في الوجه شعر بالنسبة للمرأة، إن كان الشعر مشوها لها، نبت لها شارب أو لحية، فحينئذ تأخذ هذا الشعر وهذا لا إشكال عند العلماء أنه يؤخذ ولا شيء عليها، بل ربما أحيانا ينبغي لها أن تأخذه حتى لا يكون بها شبه من الرجال. وأنا رأيت امرأة في الحج من تقريبا 15 سنة لها لحية كلحية الرجل.
سبحان الله.
أي والله يا شيخ عبد الله، لها لحية طبعا قليلة لكن كلحية الرجال، وامرأة أظنها من خارج المملكة لكن ما أدري أين بلدها، لكن لها لحية. فمثل هذا مشوه للمرأة، فيجب عليها أن تأخذه. باقي ما يتعلق بالشعر الذي يكون في الخدين، فبعض العلم يرى أن النمص يشمل كل ما يؤخذ من الوجه، سواء من الخدين أو من الحاجبين أو من أي مكان يعتبر أنه من النمص. فعلى المرأة أن تجتنب هذا إلا لحاجة، كان في تشويه فتزيله من باب إزالة التشويه عندها، أما إذا كان باب التجمل فتركه أولى، خاصة إذا كان يسيرا لا يظهر ولا يبدو. وأما ما بين الحاجبين فالغالب أنه يشوه المرأة، ولهذا أفتت اللجنة الدائمة برئاسة شيخنا الشيخ باز رحمه الله أنه لا بأس من أخذ الشعر الذي بين الحاجبين.
توفيق من المغرب، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله توفيق.
عفاك بغيت نسول حاجة أسئلة.
عندي سؤال يا توفيق، تفضل.
عفاك، أنا كنت عندي مرض مدمن.
الله يشفيك، الله يشفيك يا توفيق.
آمين آمين.
نعم.
ونمشي في الجمعة.
يعني ما 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 ما, ما تستطيع تصلي الجمعة؟
في الجمعة ما
تصلي الجمعة؟
لا في الجمعة
في ميتة. صلاة الجمعة أيوة، وبعدين؟
والشيطان يبي وحاول ينتحر.
كيف؟
حاول ينتحر، حاول ينتحر.
أنا 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 يبدو الصوت يبدو لي في مشكلة، ف يعني أبقى معنا اتصال.
حاول ينتحر، حاول ينتحر.
ما فهمت عليك.
بس مو حاولت انتحار.
حاولت الانتحار؟
نعم.
اها طيب كمل واصل.
وادخل المنطقة.
ايوه بعدين؟ كمل كمل سؤالك كاملا يا لا تقطع يا توفيق.
ادخل المنطقة وقلت معك شنو يكفر باش نكفر نزيد
طيب ابشر يا توفيق، الله عز وجل يشفيك ويعافيك. طيب تسمع الجواب ان شاء الله يا توفيق باذن الله تعالى. ام فهد من السعوديه، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي اختي.
ما حكم العطرات اللي عند الاسواق يقول انها عطر
محبه كذا؟ حكم ايش؟ حكم ايش يا ام فهد؟
في عطر يسمح عطر محبه كذا
يسخن بعض النساء، هل يجوز؟ وش المشكله فيه يا ام فهد؟ يعني عطر عادي
يا اخي، بس اسمع كذا، ما ادري انا ما ادري اسمع كذا بدون كذا.
يعني الاشكال عندك بس في الاسم،
في
تسميته بعطر المحبه كذا.
ايوه.
طيب
استخدامهم
لخدت واحدة
يعني
مستخدمتها في هذا الشيء. طيب عندك سؤال آخر يا أم فهد؟
لا تذكر.
طيب حياك الله.
بس معنا هاتف،
بس طيب أبقى معنا الزملاء يعطوك رقم هاتف. نوال من ليبيا، تفضلي يا نوال. يا نوال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي يا أختي، تفضلي. ممكن يا نوال ممكن شوي تكفين تعطي سؤالك، تفضل السؤال الأول شوي بس.
ما هي الطريقة الشرعية والصحيحة لفك سحرة الصف التطبيخ؟
والله ما أدري إيش تقولين يا نوال، بالله تكفين شوي بس عشان أفهم عليك، لا تسرعين في إلقاء السؤال. يعني ارفع صوتك يا نوال، ارفع صوتك.
الطريقة الشرعية والصحيحة لفك سحرة التطبيخ.
أها الطريقة لفك السحر. طيب
سحر تصفيح.
السحر
سحر تصفيح. تصفيح
سحر ايش؟
تصفيح.
طيب على كل حال بيعطيك الشيخ الطريقة لفك السحر. عندك سؤال اخر؟
سؤال ثاني. ايه هذا الله سبحانه وتعالى لما يكون يعني اهل البيت ضارمين ما يعرفوش الحق يعني الا من رحمة ربي، خلص يرد ان الله سبحانه وتعالى يجمع بعقاب حتى الأشخاص اللي لهم علاقة ولا حول لهم ولا قوة ليرفع الظلم.
طيب سؤال آخر.
نبي سؤال آخر. أفضل دعاء على الظلم على الظالم. شخص ظالم أفضل دعاءك هي يعني ودعاء لرفع الظلم.
يعني الدعاء على الظالم ودعاء
رفع الظلم. أفضل دعاء لرفع الظلم
ورفع الظلم. طيب أبشر يا نوال تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. عبد الحليم من الجزائر تفضل يا عبد الحليم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. حياك الله عبد الحليم. يا هلا وسهلا. تفضل.
عندي سؤال
كيف؟
عندي سؤال.
تفضل
تفضل. نعم. عندي سؤال. تشتر واحدة الإنسان هكا في واحدة طريق اللي مش رايش يعني الروح يذهب أو لا.
معلش يا عبد الحليم. معلش عبد الحليم عد السؤال مرة أخرى.
تشرب واحد الإنسان في واحد في واحد العلاقة علاقة محرمة.
في شخص على علاقة محرمة.
استشارني أنا بجد.
استشارك أنت.
وقل لي إيش رأيك الروح أم لا؟ قلت وأنا ما رفضش أقول لك.
يعني أنت وش يوم استشارك يروح ولا لا وش ماذا قلت له؟ ماذا قلت له يا
قلت له لا لا أقدر أفيدك أنا قلت ما نسيش نقول لك.
أنت قلت له أنت قلت له ما أقدر أفيدك.
أيوة.
طيب هو 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 علاقة محرمة ليش ما منعته يا عبد الحليم؟
هو مش يقرب فيها أنا بالهاتف.
عبر الهاتف. لماذا ما منعته؟ ليش ما قلت له لا تروح؟
أنا اللي قلت له ما رحتش فيه. قلت له أنا ما رحتش فيه كفاية.
طيب أنا يعني أنت سؤالك بالضبط تحديدا ما هو؟
هل عندي هل شارك معه أو لا؟
هل عليك إيش؟
هل شارك معه في هذا الدم أم لا؟
يعني هل شاركت معه في الدم أو لا؟ طيب
السؤال
طيب تفضل.
سؤال ثاني. أنا عندي مشكلة عندي في
عبد الحليم تفضل. طيب يبدو انقطع اتصال مع عبد الحليم. مراد من الجزائر تفضل يا مراد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. حياك الله يا مراد.
جزاكم الله كل خير على البرنامج.
واياك يا اخي الكريم تفضل.
والله عندي سؤال فيما يخص التامينات عن الحوادث والسيارات.
التامين تفضل. نعم.
كما تعلمون تامن عندنا احنا ايش في الجزائر. وتعرضت المده للحبس مرور انا والعائله. بعدين حكمونا بتعويضات بعد المرور على المحكمة وفي خبير طبيب وخبير السيارة كذلك.
نعم.
مع العلم أنه الشخص المتسبب في هذا المرور الشخص اللي يصطدم بيه هو الصدير هو المتسبب الرئيسي في هذا
المحكمة. سؤالك ما هو بالتحديد؟
أريد أن أعرف الحكم بحكم في هذه التعويضات.
يعني حكم أن تأخذ أنت هذه التعويضات.
نعم الحكم في هذه التعويضات من صندوق التأمين.
طيب
علم أن التأمين إجباري عنا.
عندك سؤال آخر يا مراد؟
لا هذا هو فقط بارك الله.
نعم شكرا حياك الله الكريم. سعدون من العراق تفضل يا سعدون.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام حياك الله.
أحبكم في الله شيخ.
أحبك الله يا أخي الكريم تفضل.
شيخ عندي سؤال بلا زحمة عليك.
تفضل ما في زحمة تفضل.
شيخ بلا زحمة عليك السؤال الأول. والدتي وعمتي يريدين يطلع على العمرة بدون محرم.
الوالدة تريد أن تذهب بدون محرم.
الوالدة وعمتي يريدين يطلع بدون محرم.
أي نعم بس إنهم مع رفقة ولا لا؟ مع رفقة آمنة.
أكو رفقة آمنة بس قالوا يعني الجماعة يقولون يعني بعض المشايخ يقولون ما يجوز أو ما يصير.
طيب عندك سؤال آخر سعدون؟
السؤال الثاني لا تسمع لك شيخ. بس صلاة السنة القبلية مال اليوم الجمعة أكو صلاة السنة القبلية اليوم أكو.
طيب تسمع الجواب. باقي شيء يا سعدون. حياك الله يا حكيم. قتيبة من العراق تفضل. أو أبو قتيبة من العراق تفضل يا أبا قتيبة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تفضل يا أبا قتيبة.
بارك الله فيكم على هذا البرنامج.
حياك الله يا أخي الكريم شكرا تفضل.
بارك الله فيك. عندي سؤال يعني السؤال الأول.
تفضل.
السؤال الأول قال تعالى في كتابه العزيز وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فمعنى النظر هنا كيف يكون يوم القيامة إلى وجه الكريم؟ هل يكون بالعين المجردة أم بالقلب أم في قدرة الله سبحانه وتعالى يجعلها في العبد حتى
هذا؟ أبشر يا أبا قتيبة. السؤال الثاني.
السؤال الثاني أنا عندي سيارة. عندي سيارة فأمشي بالطريق وعن طريق القدر أنه شخص جاء صدم سيارتي بالمتصل هو طبعا بالمتصل فهل أضمن تعويض عن هذا الحادث أم ما يجوز يعني أخذ القدر وهذا اللي وإن كان هو بدون قصد؟
يعني لا شوف يا أبا قتيبة طبعا الحوادث غالبا بدون قصد يعني ما يتوفر فيها القصد. الحوادث تصير عادة مصادفة لكن أو قدرا لكن يعني الآن هو مع سيارة أخرى صدم سيارتك أنت.
أي نعم.
طيب السؤال كيف
ضرر سيارة؟
طيب يعني أنت تقصد أن أخذها أخذ تعويض منه ولا من شركة التأمين؟
لا من عنده هو إحنا ما عندنا تأمين.
طيب يعني الإشكال عندك ما هو بالضبط يعني؟
إشكال أنه هل يجوز بي أن أخذ منه تعويض هذا الشخص اللي صدم سيارتي وضررها؟ هو ما ضرر يعني بقدر ما ضررني يعني كان مثلا يرجع على إلى الخلف وصدم السيارة مالتي ووزعها.
طيب تسمع عندي سؤال آخر يا أبا قتيبة؟
بارك الله فيك تسلم. الله طيب. يبارك فيك.
أبو عمر من أين؟ أبو عمر من العراق. فضل يا أبو عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. حياك الله يا أبو عمر.
شلونك حبيبي؟
يا أهلا وسهلا. فضل.
عندي حديث ينزلت صلى الله عليه وسلم عليه صحتهم. الحديث الأول ما من عبد مسلم حان عليه وقت الصلاة في أرض صفراء أو موضع ليس فيه جماعة فقام فأذن ثم قام فصلى إلا وأن من جنود الأرض ما لا يحصي عددهم إلا الله تبارك وتعالى.
طيب السؤال الحديث الثاني.
الحديث الثاني إذا أذن العبد المسلم في ثلاث من الأرض ثم قام فصلى جعل الله تبارك وتعالى خلفه سبع صفوف من الملائكة المقربين.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى.
الصف بالمشرق والآخر بالمغرب.
طيب
فرق من صلاته ودعا أمنوا على بعددهم.
أبشر يا أبا عمر تسمع الجواب بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا. حياك الله حكريم. نبدأ بالسؤال أخينا توفيق من المغرب يقول هو يعاني من مرض مزمن وفي أحد الأيام يبدو لي أنها كانت نفسيته متأثرة فحاول الانتحار. يقول هو الآن كيف يكفر عن هذا الفعل؟
وبالنسبة للمصائب التي تصيب العبد ليس الدليل على أن الله عز وجل لا يحبه. فالله عز وجل قد ينعم بالنعم على من لا يحب ويبتلي من يحب، بل إن أشد الناس ابتلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ولهذا الإنسان إذا أصابت المصائب وضاقت في وجهه الحيل انقطعت الحيل عليه أن يرجع إلى الله عز وجل وعليه أن يفكر في أن الله عز وجل سيجعل له من كل ضيق مخرجا، بس يصدق مع الله عز وجل ويجتهد في الدعاء فإن الله قريب مجيب. ولهذا الله عز وجل الذي أغنى الأغنياء لن ينسى الفقراء، والذي رزق الطير في السماء سيرزق الشخص. كل إنسان له من الرزق وله من الصحة وله من المرض كلهم بقدره، والخيرة فيما اختار الله عز وجل. الإنسان قد يطرأ عليه أحيانا يضعف الإيمان وأحيانا يظن الشيطان يفتح أبواب إن قتل النفس أن فيه راحة. لا بالعكس، إذا قتل نفسه فإنه تعرض للوعيد الشديد وهي كبيرة من كبائر الذنوب. فلا يجوز الإنسان أن يبادر ربه عز وجل بنفسه وأن يقتل نفسه لأنه ما يدري وش العاقبة، قد يكون ما أمامه أعظم مما هو فيه. لكن إذا حصل هناك شيء من الزلل وحاول أن يقتل نفسه ثم تراجع واستدرك عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة، أن لا يفكر في العودة إلى هذا الشيء، وأن يستغفر مما بدر منه، وأن يعزم العزم الأكيد أن لا يرجع. والحمد لله إذا تاب تاب الله عليه وليس عليه شيء فيما مضى.
أم فهد سألت تقول في عطر اسمه عطر المحبة، يعني تقول التسمية يبدو لي أنها يعني ربطته يعني بموضوع الحل والعقد فيما يتعلق ب أو الربط فيما يتعلق بالسحر أو غير كذا، ما أدري وش سبب يعني الإشكال
هذا. هو بالنسبة للتسمية ليس فيها شيء، عطر المحبة هذا لا شيء فيه، والأسماء في العطور لا تعد ولا تحصى، هذا عطر الشيوخ وهذا عطر أسماء كثيرة جدا.
أي.
فإذا كان مجرد اسم عطر المحبة فلا شيء في ذلك، لنكون هالاسم إنه ما لن يؤثر ولن يغير شيء.
صحيح.
فمجرد هذا الاسم ليس فيه شيء.
جزاك الله خير. نوال من ليبيا سألت عن طريقة فك السحر، يعني من وجد سحرا مثلا كيف يحله؟
هو إن عرف مكان السحر واستخرجه فعليه أن يحله ويقرأ عليه المعوذتين.
كيف يحلها؟
يعني كان عقد يقرأ ويحل هذه العقد، وإذا حلها انتهى الأمر.
أي.
يتلفه بعد ذلك أو يدفنها أو يحرقها، المهم أنه إذا حلها انتهى الأمر.
ما بعض الناس يحرقه يعني هل؟
لا، هو يبدأ بحله أولا، تحل هذه العقد ثم يحرق بعد ذلك. أما إذا لم يعلم أين مكان هذا السحر عليه أن يستهد في قراءة القرآن على نفسه، يرقي نفسه أو شخص صاحب خبره صاحب ديانة يقرأ عليه آيات السحر وآيات الكرسي والمعوذات، قل والله أحد كما هو معلوم. هناك رسائل موجودة للعلماء منهم شيخنا الشيخ باز رحمه الله.
سؤالها الثاني، إذا كان بعض أهل البيت ظالمين هل يعاقب الله عز وجل أهل البيت كلهم، يعني حتى من ليس منهم؟
لا، هو الإنسان إذا حصل منه ظلم هو الذي يتحمل هذا الظلم ما لم يرضى من كان معه. إذا كان ظالم وهذا راضي بظلمه لا شك أن العقاب يلحق بالجميع إذا رضي بفعله. ولهذا الذين عقروا الناقة كم تسعة، والذين عوقبوا أمهم.
صحيح.
إلا من أنجاهم الله عز وجل، السبب أنهم وافقوا على ذلك. ولهذا إذا كان الظالم يوافقه من لم يشاركه في الظلم لكن موافق له فيعتبر شريكا له في الحقيقة. أما إذا كان ما عنده قدرة أن يرفع هذا الظلم ولا له رأي أصلا ولا يرضى بذلك الشيء فليس عليه شيء.
سألت تقول هل هناك دعاء معين على الظالم، وهل هناك دعاء أيضا معين لرفع الظلم؟
ما ورد شيء، إنما هو العموم. ولهذا اتقي دعوة المظلوم، ومعلوم أن المظلوم سيدعو على الظالم بحسب المظلمة، لكن ما هناك نص معين، إنما يدعو اللهم ارفع عني هذا الظلم، اللهم رد كيده في نحره، الله مثل هذه الدعوات. أما شيء معين في المظلمة ما أذكر شيء في السنة يدل على ذلك.
أخونا عبد الحليم من الجزائر يقول أحد الأشخاص اتصل به واستشاره في الذهاب إلى علاقة محرمة، فأخونا عبد الحليم قال يعني ما أدري عنك، يعني ما نهاه عن هذا الموضوع، يقول هل أنا أشاركه في الإثم؟
وبلا شك إذا أراد أن النصيحة منه وكان هذا العمل محرما فينبغي أن يزجر، خاصة من الآن يريد أن يستشيرك أو أن يستنصحك، فالأولى أن تبادره بالإنكار وتبين له أن هذا من الحرام وأن هذا لا يجوز. لكن كونه يقول الأمر إليك هذا معناها قد يكون إقرارا له أو تسهيلا له للعلاقات المحرمة، فعليه التوبة، وعليه أيضا أن يتدارك إن لم يقع شيء يتدارك صاحبه وأن ينصحه، وإن وقع شيء أيضا ينصحه لعله ألا يستمر.
مراد من الجزائر يقول هو تعرض لحادث وحكم له بتعويضات من شركة التأمين، ما حكم أخذ هذه التعويضات؟
هو بالنسبة إذا كان الإنسان الضرر وقع عليه لو يكون إنسان مؤمن ثم صار حادث منه على شخص، فشركة التأمين ستعطي الشخص المتضرر هذا المبلغ، المبلغ ما له علاقة، ويأخذ هذا المبلغ أيا كان سواء من التأمين أو من من وقع منه الحادث فلا شيء عليه، لأن هذا مقابل التعويض الفعلي لسيارته.
يعني هو طبعا أشكل عليها أن التعويض أتاه من شركة التأمين، فما ما في فرق.
ما دام أن الضرر وقع عليه هذا ما في إشكال، لأن سواء أعطته شركة التأمين أو أعطاه الشخص. أما مسائل التفصيل في مسألة التأمين هذا له تفصيل قد يطول، وإن كان الأصل فيه على الفتاوى هو التحريم إلا بضوابط وقيود معينة.
سعدون من العراق، والدته وعمته تريدان الذهاب للعمرة بدون محرم، ما حكم ذلك؟
هو بالنسبة للمرأة لا يجوز لها أن تذهب أو أن تسافر إلا مع ذي محرم، وهذه أحاديث عامة مطلقة لم يأتي تقييد لها. ولهذا لما قال رجل النبي عليه الصلاة والسلام إني اكتسبت في غزوة كذا وكذا بالجهاد، ومع من؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام أو بأمره، وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك. وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة في رواية ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. ولهذا ظاهر النصوص أنه لا يجوز المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، سواء للعمرة أو للحج أو للزيارة أو للسياحة مطلقا، وهذا هو الظاهر. ومن قال غير ذلك فيه نصوص ليست يعني صريحة إنما محتملة، مثل يوشك يعني في آخر الزمان أن تخرج المرأة من الحيرة إلى وتطوب بهذا البيت لا تخاف إلا الله، قال تخرج الضعينة، الضعينة للمرأة، لكن هذه أخبار، هذه أخبار، ومعلوم أن الأخبار لا يبنى عليها الأحكام، خاصة إذا كانت الأحكام واضحة وصريحة.
أخونا سعدون أيضا سأل عن هل هناك سنة قبلية لصلاة الجمعة؟
ما ورد في بالنسبة لصلاة الجمعة لم يرد أن هناك سنة قبلية، وإنما كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون ما شاءوا من الصلوات حتى يخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، فليس هناك سنة راتبة قبلية لصلاة الجمعة، إنما الراتبة بعدية، إما ركعتين أو أربع ركعات، سواء قد يصليها في المسجد قد يصليها في البيت، وبعض أهل العلم يرى أنها أيضا ست، لكن المقصود أن البعدية هذا موجود وثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى مرة ركعتين ومرة صلى أربع ركعات. أما قبل الجمعة لم يرد شيء أن هناك راتبة، وإنما هو نفل مطلق.
طيب أبو قتيبة من العراق سأل عن طلع زوجه يوم إذ الناظرة إلى ربها ناظرة، كيف يكون النظر إلى وجه ربنا الكريم؟
هو بالنسبة للأدلة التي تدل على النظر إلى وجه الله عز وجل هي متواترة وكثيرة وهي قطعية، دل عليها الكتاب والسنة، ومن جملة الأدلة ما ذكره هنا وجوه يومئذ ناظرة من النظرة وهي الحسن والجمال والبهاء إلى ربها ناظرة. ومعلوم أن النظر إذا تعدى إلى فالأصل فيه نظر العين، هذا الأصل، لأن النظر قد يأتي معدى إلى، قد يأتي معدى في، قد يأتي مطلقا. إنا منتظرون، انتظروا إنا منتظرون، هنا لم المقصود به الانتظار. أفلم ينظروا في ملكوت السماوات، المقصود هنا الاعتبار، النظر اعتبار. أما إلى فالأصل فيه النظر نظر العين، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في دليل صريح واضح وعلى الصحيحين إنكم سترون ربكم، وكان في ليلة مقمرة، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضارون في رؤيته، وهذا صريح. والمقصود هنا تشبيه الرؤية بالرؤية، مثل ما ترى القمر بعينيك ومن جهة العلو ومن جهة أنه واضح لكل أحد، لا تضامون لرؤيته، لأن الشيء إذا كان دقيقا وننظر في السماء ورأيت شيء أنا كنت حد البصر ورأيت شيئا نبحث عنه وقلت لك يا شيخ عبد الله شوفه ما تستطيع أنك تراه حتى تقرب مني تضيق الدائرة، إذا قربت مني نتضام حتى تراه. يقول رؤية القمر ليلة البدر 15 أو 14 ما يحتاج أن نضم بعضنا بعضا في أن نرى. شوف أول الشهر تجد بالمكبرات وتجد بحد النظر يحاول رؤية الهلال، لكن بعد ذلك وكلما اكتمل محتاج. ولهذا قال كما ترون ربكم، وهنا تشبيه الرؤية بالرؤية، مثل ما ترى بعينك هنا القمر سترى ربك، لا تشبيه المرء بالمرء، هذا قمر مخلوق والله عز وجل هو الخالق عز وجل. فالنظر هو نظر يكون بالعين في جنات النعيم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم. بل إن الله عز وجل لما قال الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر الزيادة عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم في الصحيح بأن المقصود الزيادة هو النظر إلى وجه الله عز وجل. ولهذا قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وإذا كانوا قد حجبوا فأهل الإيمان لم يحجبوا.
يقول كان هو يسير بسيارته فأحد الأشخاص بدون قصد صدمه، يعني رجع بالسيارة ثم صدمه. هو الآن يقول هذا الشخص صدمني بغير قصد، هل أخذ منه تعويض؟
هو إذا أثر على السيارة فالأمر إليه، الأمر إليه. والغالب أن مثل هذه الاصطدام الغالب أن ما يقع من غير قصد، فإذا وقع من غير قصد فلا شك أن هناك تعويضات، إن أخذها فهذا من حقه وإن عفى فهذا من فضله.
أبو عمر من العراق سأل عن حديثين، يعني حديث ما من مسلم حان وقت الصلاة وهو في فلات إلى آخره، ثم قام فأذن وقام وصلى نعم إلا وتبعه سبع صفوف من الملائكة، يعني هل هذا ثبت يتعلق بفضل الأذان والصلاة في الفلات؟ يعني
بالنسبة لفضل الأذان والنداء خاصة في الصحراء ورد أحاديث كثيرة من هذه الأحاديث، وبعضها أسانيدها جيدة وبعضها فيها مقال، ولكن هي في الجملة يشد بعضها بعضا. فالحديث هذه وردت صحيح، لا وردت الحديث الأول صحيح والحديث الثاني لا بأس به أيضا يشد بعضها بعضا.
فيما يتعلق ب يعني أخذ مصادر الحديث، وهذه تأتينا أسئلة كثيرة جدا حول صحة الأحاديث، يعني كيف يستطيع الإنسان مثلا إذا قرأ حديثا معينا أن يتأكد من صحته حتى ما ينتظر مثلا البرامج أنها قد يجاب عليها قد ما يجاب عليها، كيف يتأكد من صحته؟
هو أهم شيء يرجع إلى الكتب الموثوقة أو المواقع الرسمية الموثوقة، يبحث عن الأحاديث، وخاصة اليوم تيسر اللي هو البحث في عبر الانترنت، لكن يجب أن يكون بحذر. يعني حين بعض الناس ينقل الأحاديث غير صحيحة، بعض المواقع غير معتبرة. ومن المواقع الجيدة في هذا الدهر السنية، هذه موقع جميل جدا، وتدخل الحديث ويبين لك صحة الحديث أو ضعف الحديث، ومن قال بصحته ومن قال بضعفه. وهذا الدهر السنية هذه يعني القائمون عليها من المشايخ الفضلاء، وهو بإذن الله عز وجل يعني موطن آمن بالنسبة للبحث، وخاصة أنه متيسر حتى في كل إنسان يحمل هذا البرنامج على جواله إذا كان من الأجهزة الذكية.
محمد من المغرب تفضل. يا محمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم.
جزاك الله خيرا.
وإياك أخي.
هل يجوز للمرأة أن تشاهد قنوات هادفة وقنوات تانية والبرامج الاستشارية التربية ومثلا برامج مثلا يعني خبراء الأعشاب ومشيانين يعني قنوات هادفة ليس في حدود وراء السياسة؟
إيه بس يا محمد، يا محمد ليش سألت عن المرأة؟ يعني وش الفرق بين المرأة والرجل في هذا الموضوع؟ يعني أنا أريد أفهم سؤالك فقط.
نعم.
يعني لماذا سألت هل يجوز للمرأة؟ يعني وش الفرق بين المرأة والرجل في هذا الموضوع؟
في هذه يعني
مشاهدة هذه قد تبني. طيب عندك سؤال آخر؟
لا هذا هو السؤال، يعني
قنوات تبني ولا يهم كبشر أبشر
وقنوات التي فيها استشارة تبني مثلا استشارة عشر.
أبشر أبشر يا محمد، شكرا جزيلا. أبو سرور من الجزائر، فضل يا أبا سرور.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، حياك الله الكريم.
هلا الشيخ كيف حالك؟
يا هلا وسهلا تفضل.
عندي 4 أسئلة.
تفضل. السؤال الأول،
ما حكم صبغ الشعر الرأس للراجل؟
صبغ الشعر للرجل؟
نعم.
طيب
صبغ الشعر للرجل.
طيب السؤال الثاني،
الثاني ما حكم من يكفر الطفل غير شرعي؟
كيف؟ عندي السؤال،
ما حكم من يكفر الطفل غير شرعي؟
من يقتل ايش؟
من يكفل يكفل كفالة الطفل غير شرعي.
يكفل كفالة الطفل. اي نعم اي نعم.
واذا عيطت المرأة التي ولدته هل يرد لها بعد مدة؟
ويكفل ايش الام؟
واذا عرفت المرأة التي ولدته هل يرد لها الطفل بعد 8 سنوات؟
طيب السؤال الثالث،
ما حكم من كسب مالا من حرام ثم تاب بعد ذلك كيف يفعل بالمال؟
طيب السؤال الرابع،
ما حكم الوقوف للعالم الوطني؟
الوقوف
للعالم الوطني لقيقة صمت أو حنفجة.
طيب طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. عبد الله من السعودية تفضل. يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا عبد الله.
يا
هلا وسهلا تفضل. تفضل حياك الله الكريم.
عزيزي أنا بسألك سؤال، أنا كنت أعمل في منطقة فيها والدتي ولظروف صحية زوجتي أقلت إلى مدينة أخرى وكانت الوالدة رافضة الشهادة رفضا تاما وحاولت معها عدة طرق وافقت وانتقلت المدينة الأخرى وبعد وقت رجعت تتصل علينا وتطلب العودة إلى نفس القرية التي تعيش فيها هي إذا لا تتوفر فيها مستشفيات والمنشآت الصحية قليلة فيها. فهل يلحق شيء في هذا؟ وش توجه الشيخ لها؟
يعني قصدك هل يلحق شيء في أنك انتقلت إلى مكان وأمك رافضة؟
أي نعم. وهل إنها الآن رجعت تتصل هذا إني أرجع، هل أرجع أو وش توجه الشيخ؟
طيب سؤال آخر يا عبد الله.
مع أن لدي مواعيد مستشفى وكذا.
طيب سؤال آخر.
الله أكبر رزقك.
حياك الله أخي الكريم. أمة الله من العراق فضلي. أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله أمة الله.
أشكرك. أنا عندي سؤالين.
تفضل. سؤال أول، قطع اتصال. طيب نواصل الأسئلة. محمد من المغرب يعني سأل يقول ما حكم مشاهدة المرأة للقنوات الدينية؟ والحكم هنا يعني ما يشمل المرأة، يعني قد يشمل المرأة والرجل كذلك.
نعم، هو بالنسبة لمتابعة القنوات أو الإذاعات أو شبكة التواصل الآن الاجتماعي فيسبوك كله، إن كان هناك شيء ينفع فالإنسان يتابع سواء كان رجلا أو امرأة، بل أحيانا في بعض القنوات مثل الفتاوى أو تعليم صفة الصلاة أو الوضوء يعني أو الترفيه يعني ليس بمحرم يدخل السرعة النفس، هذه قد تحتاجها الأسر خاصة في البيوت. ولهذا متابعة مثل هذه الأشياء ما بين المشروع وما بين المباح. أما إذا كان فيه ضرر وفيه أشياء مخالفة للشرع فهذا ممنوع سواء كان للرجل أو للمرأة.
أخونا أبو سرور من الجزائر سأل عن حكم صبغ الشعر للرجل.
وبالنسبة صبغ الرجل للمرأة والرجل جائز، إنما الخلاف في مسألة السواد الخالص. هذا ورد فيه النزاع بين أهل العلم، هل هو داخل في الحديث أو ليس بداخل، فيه نزاع بين العلماء. أما إذا احتاج إلى تغيير الشعر بأي لون آخر فلا بس، يعني لون أصفر أو المهم يكون إزالة الشيب لون الشيب، وأن لا يكون بالأسود الخالص وهذا محل خلاف، وأن لا يكون في تشبه، لأن بعض الناس أحيانا تجد بعض النساء أحيانا يكون الشعر جهة لون وجهة اللون آخر وجهة اللون آخر، فهذا قد يكون فيه شيء من التشبه وهذا هو الغالب. وإلا في الأصل هو الجواز، بالنسبة له قد يكون مشروعا إذا غير البياض.
يقول كفالة الطفل الذي ولد من علاقة غير شرعية، ما الحكم في ذلك؟
هو بالنسبة لكفالة الأطفال جاء الحديث في اليتيم وقال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بأصبع السبابة والوسطى. أما بالنسبة لمجهول النسب فهو أعظم حاجة من اليتيم، لأنه لا يعرف أهله ولا أقاربه، وليس له أصلا من جهة الشرع إلا النسبة إلى عبد الله أو عبد الرحمن أو هكذا الاسم. ولهذا كونه يدخل في الحديث لا شك أنه من باب أولى. وقد أفتى بهذا مشايخنا منه الشيخ باز رحمه الله أن اللقطاء يعاملون معاملة الأيتام بل هم أشد حاجة، وهم لا شك أنهم داخلون في الحديث لحاجتهم الماسة، ما لا أقارب، هذا قد يكون له أم، قد يكون له أقارب، لكن هذا مفقود، ما مجهول نسب، ما يعرف من والده ولا من والدته ولا.
يقول إذا وجدنا والدته بعد فترة يعني هل يعاد له الطفل أم يبقى؟
لا، هي إذا كانت أهل أنها تقوم عليه فلا شك أنها ستقوم به أعظم من غيرها، والشفقة عندها أشد. ولكن هو بالنسبة للشرع لا يعتبر ولدا من أولادها إلا على كلام الشيخ الإسلام رحمه الله، لكن في الأصل أنه لا ينسب إلا إذا كان شرعيا.
من اكتسب مالا حراما ثم تاب إلى الله عز وجل، يعني كيف يتخلص من هذا المال؟
في تفصيل، كان اكتسب المال الحرام وهو لم يعلم أنه حرام ثم تبين له الحكم فعفى الله عما سلف. أما إذا كان يعلم أن هذا المال حرام واكتسبه، فحينئذ عليه أن يتخلص منه، والتخلص منه لا يكون بنية القربة، إنما هو بنية التخلص، يجعله في وجوه البر، إما قضاء الديون، إما الفقراء، المساكين، الطرق إلى غير ذلك. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، فليس له إلا رأس المال. وأما ما فضل عن هذا المال والفوائد إذا كان يعلم أنه محرم وهو يعلم الحكم، حين لا بد من التخلص منه. أما إذا كان يجهل
سأل محمد عن أو عفوا أبو سرور من الجزائر عن الوقوف للعلم الوطني.
نعم،
قال دقيقة للعلم الوطني وكذا.
هو بالنسبة للوقوف للعلم أو الصمت عنده أو عدم الحركة، كل هذه من الأمور التي وفدت على المسلمين، ولهذا فتاوى العلماء على أن هذا محرم ولا يجوز، ومن ذلك فتوى مشايخنا منهم الشيخ باز رحمه الله في فتاوى اللجنة الدائمة أن هذا لا يجوز ولا ينبغي التشبه به بالعدل.
أمة الله من العراق، تفضلي أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي يا أختي.
عندي سؤالين.
السؤال الأول.
السؤال الأول، زوجي متقاعد. وإحنا عندنا هنا بالعراق ينطونا فلوس تالفة ما تمشي بالسوق، ألا لازم تنطي مقابلها مبلغ؟ يا دوب ينطونك فلوس تمشي بالسوق، فزوجي أنطى فلوس وأخذ، هذا هل يعتبر ربا؟
لحظة يا يعني ما فهمت يعني كيف إشكالية الفلوس اللي ما تمشي في السوق، كيف يعني؟
إيه يعني مشققة.
يعني قصدك مقطوعة.
إيه مقطوعة.
من اللي يعطيها الفلوس المقطوعة هذه؟
ينطون عليها من المصرف.
من المصرف.
من المصرف.
ويذهب ويغيرها في السوق.
لا، نفس هو اللي ينطي فلوس، يقول لك جيب فلوس أقص منك يعني مبلغ وأعطيك فلوس.
يعني بمعنى أنه يعطيها الفلوس القديمة هذه ويأخذ عليه مبلغ إضافي.
هي نفسها فلوس وين يسلمونها بنفس الوقت هي مقطعة.
طيب هذا واضح. سؤال آخر.
سؤال الآخر نسيته.
طيب،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أبو آية، تفضل يا أبا آية. من العراق ولا من المغرب؟ تفضل يا أبا آية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله أخي الكريم،
بارك الله فيك.
تفضل
أخي، عندي سؤالين.
السؤال الأول.
السؤال الأول بحكم
يا أبا آية، اسمعنا الله يرضى عليك من الهاتف، أغلق التلفزيون، أغلق التلفزيون يا أبا آية، لا تضيع وقت البرنامج ووقتك وتكلف عليك اتصالات، أغلق التلفزيون. شكرا يا أبا آية.
نعم حبيبي. السؤال الأول بحكم اشتغال بعيد، يعني زوجة تربط مع غير رمضان الصادق،
يبدو لي عندك مشكلة يا أبايا. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. أتمنى من يتصل يعني يغلق التلفزيون لأن بهذه الطريقة يتأخر لا يسمع صوت التلفزيون يسمعنا من الهاتف مباشرة. عبد الله من السعودية يقول هو كان يعمل هو يعمل في منطقة كانت والدته مستقرة فيها حاجته إلى العلاج وكثرة المواعيد جعلته ينتقل إلى مدينة أخرى. والدته كانت رافضة تماما هذا الموضوع. يقول يعني ما زال حتى الآن في حرج يعني ما حكم في ذلك والآن يريد يعود لها مرة أخرى لكن يقول هل يعني يأثم بهذا الانتقال أم لا؟
لا هو بالنسبة لبر الوالدين لا شك أنه من الحقوق العظيمة على الشخص لكن إذا كان الانتقال لضرر مثل مريض يريد العلاج والعلاج يحتاج إلى جلسات ويستمر على هذا ولم يجد بدا من ذلك ما ذهبت معه وعرض عليه هذا الأمر وذهب لضرورة تتعلق به فليس عليه شيء. وينبغي للوالدة أنها ما تشدد في هذا الأمر بل إن شفقة الأم خلاف هذا تذهب معه تكون قريبة منه لكن إذا ذهب إلى علاجه واحتاج إلى أن يجلس لأجل المرض الذي يقوم فيه والمواعيد تكون قريبة وإذا تيسر وصوفي أو صار عنده وقت نقاه يرجع إلى والدته ولا شيء عليه.
أبو عبد الرحمن من قطر فضل يا أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل يا أخي الكريم.
الله العافية. عندي ثلاث أسئلة إذا تكرمت.
السؤال الأول
نحن أطباء نشتغل بالكادر الطبي أحيانا بعض شركات الأدوية سوينا دعوة على فنادق أو دعوة مشان غذاء على الغداء مشان تعريف المنتج من أدويته فهل هذا نحن إذا التزمنا بالمعايير العلمية هل نحن مسموح لنا أن نروح نلبي هاي الدعوة ولا لا؟
طيب يعني بس فقط يعني أنتم يعني تحصلون على مثلا سكن أو كذا بمعنى بما يعني بمعنى يجعلكم تأخذون المعلومات هذه التي تعرضها الشركة وإلا
أحيان
هي تعطيكم إياها هكذا بدون مقابل يعني
بالضبط اللي يصير كالتالي محاضرة علمية بعد المحاضرة العلمية يصير في دعوة للغداء وأحيانا بيكون في دعوة للسفر مثلا خارج الدولة للتعريف بمنتج معين ومن ضمنه يعني رحلة سياحية صراحة إذا نحن التزمنا بالمعايير العلمية لتطبيق هذا الدواء في المرضى هل مسموح لنا إنه نحن نقبل هاي الدعوات إيه ولا لا؟
طيب السؤال الثاني
السؤال الثاني نحن بحكم عملنا في زملاء لأن من إخواننا النصارى احيانا بتمر عليهم اعياد او شيء هل نحن مسموح لنا انه نحن مثلا نعايدهم مثل ما هم بيعايدونا او شيء؟
طيب
هل هذا الامر مسموح بالنسبه لنا؟
السؤال الثالث
شو هي وضعيه اليدين بعد القيام من الركوع؟
وضعيه
اليدين بعد القيام من الركوع.
طيب
هل هي لازم نحن نضمها على الصدر ولا لازم نخليها على الجنبين؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى يا أبو عبد الرحمن.
الله يرحم والدينا والديك.
آمين آمين. بارك الله فيك يا أخي الكريم. أمة الله من العراق زوجها متقاعد تقول هي أحيانا بعض النقود الأوراق النقدية يعطونها تالفة. فيعرض عليها بعض الأشخاص أن يعني يعوضوه بأوراق نقدية صالحة للتداول لكنها بسعر أغلى. ما الحكم بذلك؟
إذا كانت العملة هي العملة عملة البلد التي يتعاملون بها فلا يجوز إنما لو أخذها بعملة أخرى فلا بس مثل الآن 500 ريال سعودي لكن فيها شيء من التلف أو مقطوع شيء منها فما يجوز أن أخذها وأعطيها 400 ريال.
طيب هي تالفة ولا ما يستطيع
حصلت كانت تالفة لأنه ما أعطاها 400 لها قيمة لو ما لها قيمة ما مستحيل يعطيه لو 100 ريال فلكن الحل هو أن يعطيه مثلا دولارات مثلا أو عملة
يصرفها بعملة أخرى
يصير من باب الصرف والجنس الآن مختلف وحينئذ لا بأس أما من نفس العملة ما يجوز.
أبو عبد الرحمن من قطر يقول هم يعملون في مجال الطبي أحيانا بعض الشركات الأدوية تضع لهم عروض يعني دعوة لمحاضرات ثم غداء وأحيانا يعرضون لهم رحلة معينة هذه الرحلة لتعريف منتج معين يتبعها برنامج سياحي ما حكم القبول بهذه الدعوات؟
هو أنا لا أعرف تفصيل إن كان الذهاب للتعريف بهذه الأدوية مثلا أو أجهزة لأجل حاجة البلد إليها ومعرفة المعايير المضبطة في هذه الأمور مجرد هذا لا بأس به. أما إذا كان لا أنه سيذهب إلى هناك وهناك رحلة وهناك تذكرة وهناك سكن وهناك ضيافة وهذه ستجعل المنتج هذا يروج له وإن كان ليس هو الأحسن ويدلس على الناس هذا أفضل وهذا هذا ما يجوز. هذا ما يجوز قد يكون هذا داخل في باب الرشوة أو الهدية المحظورة. أما إذا كان لا مجرد أنه يطلع عليها ثم بعد ذلك يأتون بالمعايير السليمة الصحيحة هذا ما في إشكال.
طيب قد يكون منتج جيد ويعني هذا هل هذا يبرر انهم يقبلون مثل هذه الدعوه مثلا؟
لا اذا كان الطب في حاجه يعني يذهب حتى يتعرف على هذه الادويه وهذه الاجهزه ما في اشكال. المقصود ان لا يكون هناك محاباه
يعني بمعنى ان لا يكون يترتب على هذه الرحله مثلا على هذه الجوله السياحيه او الاكل او السكن في فندق ان لا يكون فيه
محاباه
هذه الشركه على غيرها يعني
هو ليس بالافضل أو يجعله خصائص.
هذا هذا ضابط واضح. جزاك الله خير. أبو عبد الرحمن أيضا سأل يقول نعم يكون لهم زملاء أحيانا من غير مسلمين سواء من النصارى وغيرهم يمرون بمناسبات أعياد وغير ذلك حكم تهنئتهم بهذه الأعياد.
أولا أنبه إلى أن كلمة إخوان إخواننا كذا لا يجوز أن تكون إخوة إلا بين المؤمنين مع القيام بالعدل مع غير المسلمين لهم حقوق الشريعة بيّنتها وأوضحتها والإحسان إليهم مطلوب ودعوتهم مطلوبة. لكن بالنسبة للأعياد ما يتعلق بالأعياد فلا يجوز لأن هذه شعائر دينية يعني العيد عندهم من الشعائر الدينية ولهذا المشاركة فيه والتهنئة به هو إقرار لهم على ما هم عليه وهذا لا يجوز. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في كتابه الاقتضاء اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم ذكر قواعد عظيمة جدا في هذا الباب فلتراجع. وعليه فتاوى العلماء أن ما يتعلق بالأعياد هي أمور تعبدية وهم يحتفلون بها عبادة فلا يجوز التهنئة ولا إهداء شيء لهم في هذا اليوم ولا قبل الدعوة منهم. أما إذا كان في أمور الدنيا أو كان في وفاة مثلا لا بأس الذهاب إليهم والتعزية من غير أن يدعى للميت.
أخونا أبو عبد الرحمن يعني كيف يكون وضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟
نعم هو بالنسبة لوضع اليدين بعد الرفع من الركوع مختلف فيه هل توضع مثل ما كانت عليه قبل الركوع لوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر أو على حسب ما ورد فيه الخلاف أو أنه يستيرها هكذا يجعلها بجانبه هذا فيه خلاف والأقرب والله أعلم أنها لم فيه الساعة لكن الأقرب أنها توضع كما جاء في الحديث حتى يعود كل فقار إلى مكانه كان قبل الركوع هكذا هذا الرجوع بعضهم قال مكان اللي هو الأصلي فالمسألة فيها نزاع بين أهل العلم فمن أخذ بهذا فله وجه ومن أخذ بقول آخر فله وجه ولا ينبغي النزاع والاختلاف في مثل هذه المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد.
أحد الأخوات سألت عن حديث اللهم عن قول اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد صلاتي الفجر والمغرب هل ثبت هذا؟
هو بالنسبة للاستعادة من النار أنها من أذكار الصباح والمساء هذه ورد فيها حديث لكنها لا تصح فيها حديث ضعيفة وأصح من ذلك ما ورد بالاستعادة من النار 3 مرات في اليوم وسؤال الجنة 3 مرات في اليوم هذا لا بأس به الحديث لكنه مطلق لم يأتي مقيدا بالأذكار الصباح والمساء فتخصيص 7 مرات الدعاء 7 مرات سواء سؤال الجنة أو الاستعاذة من النار لم يثبت في حديث صحيح إنما حديث فيها ضعف.
شاكر مقدر الله
الله يجزاك خير.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم نلقاكم غدا إن شاء الله أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.